أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في الأساس في الرواية التي صرفت آية القصر عند الخوف إلى صلاة المسافر، مطلق صلاة التقصير في السفر، وانجر الكلام نتيجة ذلك إلى ما أفاده السيد الخوئي رحمه الله في ذيل هذه الرواية، فهي مناقشة فرعية بطبيعة الحال، من أن التعبير بلا جناح في آية السعي، وهنا في مقام توهم الحظر، وصوبنا مقالته التي هي مقالة قديمة، هذه المقالة ليست مستأنفة من السيد رضوان الله عليه، فيما يرتبط بآية السعي، وتحفظنا على هذه المقالة فيما يرتبط بآية القصر في الصلاة، بمعزل عن كون الآية أساسا في نفسها غير ناظرة لصلاة السفر مطلقا، ناظرة لصلاة الخوف ولو لم يكن سفر، كما تقدم توضيحه في بحث سابق. قلت إنما يصح كلامه رحمه الله لو أن الله فرض الصلاة 4 ركعات ثم قصرها إلى 2 ركعات، لأن من المسلم في صلاة السفر بلا كلام نصوصا وعملا أن المقصود من القصر تحويل الرباعية إلى ثنائي، مع أن الأدلة كلها تشير إلى أن الصلاة فرضت مثنى مثنى في القرآن، فهي بعبارة أوضح في أصل الفرض مقصورة، والركعتان أضيفتا سنة من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وفي أصل إضافتهما أضيفتا في خصوص الحضر والإقامة دون السفر، فمن أصل التشريع أساسا، من أصل التشريع التقسيم ثنائي بلحاظ الركعتين 3rd and 4th، لا أنه فرض مدة رباعيا ثم قصر إلى الثنائي. وهذه الروايات كما تصلح جوابا على مقالة السيد الخوئي رحمه الله هنا، تصلح قرينة على أن الآيات غير ناظرة بالكلية إلى صلاة السفر. انتبهوا للنقطة يا إخوان، لأن الآية تنظر إلى الآية لا تنظر إلى السنة التي شرعها رسول الله وأجازها الله عز وجل. الآية لا تنسخ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مش ما في قابلية موجود، هذا في قابلية، الآية كما تنسخ الآية تنسخ السنة، لكن الآيات ناظرة إلى الآيات على مقام التفصيل التشريعي. صحيح هي ناظرة كبرويا إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله على مستوى الخطوط العريضة، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أو أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لا أقصد هذا المقام، في مقام التشريعات ما بتجي آية تخص السنة أو تغير في سنة، بل السنة تغير السنة، كما أن الآية تنسخ وتخصص الآية، والسنة أيضا تخصص الآية. هذا بحث سيأتي إن شاء الله في العام الخاص. نسخ القرآن بالسنة أو بخبر الواحد من السنة. طيب إذا اتضح هذا الكلام يا إخوان، فحينئذ نقول بأن الركعتين الثالثة والرابعة أولا ليسا من الفرض بل من السنة، من السنة بهذا المعنى للسنة، لأن غالب موارد إطلاق السنة المستحب مقابل الواجب، لا، هنا السنة مقابل الفرض بالقرآن. وهنا السنة هي التي أضافت الركعتين، فلا ينبغي توهم أن آية القاصر ناضع إلى حذف هاتين الركعتين، هذا أولا. وثانيا لو تنزلنا عن هذا الجواب في أصل تشريعهما عندما أضيفتا من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، أضيفتا في الحضر دون السفر، فتوهم الحضر من أين يتأتى؟ لا ينبغي أن يتأتى أصلا، لأنه في أصل الإضافة مقسمة إلى حالة حضر تبقى الركعتان على ما هما عليه، وحالة سفر حالة حضر تضاف الركعتان إلى الركعتين، وحالة سفر تبقى الركعتان على ما هما عليه. فمن أين يتأتى توهم الحضر؟ يعني توهم الحضر يا إخوان إنما يأتي إذا فرضت الصلاة أربعا ثم جاءت الآية لتقصرها إلى ركعتين في حالة السفر. الإنسان بيرتكز بذهنه في البداية إنه الصلاة وين ما كنا حضر وسفر لابد أن نأتي بها أربع ركعات. على وعلى هذا أصل تعيين الركعات وأعداد الركعات لم يأتي في القرآن يا أخوان، إنما جاء من قبل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لا تشريعا. انتبهوا يا أخوان، فرق بين ما يأتي من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بيانا لتشريع، وبين ما يأتي من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله تشريعا. هذه نقطة مهمة يا أخوان ومنهجية في الأبحاث مش بس ببحثنا. فإن سنة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بالمعنى الأعم أعم من السنة بالمعنى الخاص والمقصود، أن بعض ما يبينه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله هو وحي من عند الله غير قرآني، وهو بيان الكليات التشريعية التي جاء بها القرآن الكريم. مثل بيان شرائط وموانع وإلى آخر الصلاة وأعداد الركعات في أصل الصلاة التي فرضها الله. وسنة يشرعها النبي الأعظم الذي أقمل الله عقله وقلبه ثم فوض إليه أمر دينه فيجيز الله تشريعه. هذا الفارق بين الولاية التشريعية وبين التقول والعياذ بالله. والكلام فعلا في الثاني كما هو واضح. جيد، الدليل على ما ذكرنا الروايات الصحيحة، ما بدي أقرأ كل الروايات، نكتفي بالروايات الصحيحة والمعتبرة. في الجزء الرابع من الوسائل صفحة 45 عقد المحدث العام لرضوان الله عليه الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض. فعنونه بباب عدد الفرائض اليومية ونوافلها وجملة من أحكامها. الرواية الثانية من الباب يرويها عن كتاب الكافي، علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن فضيل بن يسار. واضح هذا السند أنه سند صحيح غاية في الصحة، وإن اشتهر في برهة زمنية تسمية مثل هالرواية بالحسنة أو الحسن الذي لا يقصر عن الصحيح بسبب وجود إبراهيم بن هاشم. لكن الصحيح أن الرجل مش بس ثقة من شيوخ العلول والفقهاء، سألته مش بصددها، هذا واضح معهم الإخوان إن شاء الله أو الكل. أما بقية رجال السنة فهم أجلاء الطائفة بلا كلام، حتى عمر هنا من الثقة للاتفاق ابن أذينة. قال سمعت فضيل بن يسار يقول سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في حديث، ابتداء مش سؤال وجواب، الحديث طويل واضح أنه مش عم ينقل كل الحديث. إن الله عز وجل فرض الصلاة ركعتين ركعتين 10 ركعات، يعني 5 صلوات ضرب 12، فأضاف رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب بالله عليكم يا إخوان، الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين بالقرآن بيّن، أو بس فرض أصل الصلاة بالقرآن؟ إذا شو المقصود فرض ركعتين؟ يعني نزل وحي على رسول الله غير قرآني يبين له أن الصلاة المفروضة من الله ركعتين ركعتين، ما بيبقى فرق بين السنة والفريضة. فأضاف رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الركعتين ركعتين وإلى المغرب ركعة. طبعا إلى الركعتين ركعتين مقصود في الظهرين والعشاء، وإلى المغرب ركعة، فصارت عديلة الفريضة في هالثلاث يعني لا يجوز تركهن إلا لسفر. وأفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر والحضر، فأجاز الله له ذلك كله، فصارت الفريضة 17 ركعة. ثم سن رسول الله صلى الله عليه وآله، هون السنة بالمعنى العام وبالمعنى الخاص معا، سن رسول الله صلى الله عليه وآله يعني مش تشريع من الله، وسنة بالمعنى الأخص مستحب، لأنه النوافل 34 ركعة مثل لي الفريضة، مثل لي الفريضة مع إضافته صلى الله عليه وآله. طيب واضح هذا من الرواية، المطلب الأول واضح جدا وصريح الرواية، والرواية في درجات عالية من الصحة، إلا في أعلى درجات الصحة. نعم قوله عليه السلام لا يجوز تركهن إلا في سفر، ما بيدل هذا التعبير على أنه من أول ما أضاف رسول الله كان في قصر في صلاة السفر، لكن قوله بعد ذلك بعد المغرب فتركها أي الركعة قائمة في السفر والحذر ظاهر في أنه من بداية التشريع، بس ما بيضر. هذه الرواية شاهد على المطلب الأول، وأن الركعتين الإضافيتين ليستا فريضة، سنة، وهذا واضح. في عندنا رواية صحيحة، هذا اللي أنا استظهرته من الرواية في المطلب الثاني، تصرح به الرواية أنه من بداية الإضافة كان قصر تمام، وأنهم قصدوا التمام بهالمعنى ما إجا من القرآن، إجا من نفس المضيف. النبي أول ما أضاف أضاف على الأساس. وعنه عن أبيه، يعني علي بن إبراهيم عن أبيه، الرواية رقم 12 في الباب. أنا ما بدي أقرأ كل الروايات، قلت انتخبت بعض الروايات. عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرار. رواية غير هذيك الرواية، لأن الراوي غيره والإمام غيره كمان. عن أبي جعفر عليه السلام، تلك كانت عن الصادق عليه السلام. قال 12، قال 10 ركعات، ركعتان من الظهر وركعتان من العصر وركعتا الصبح وركعتا المغرب وركعتا العشاء الآخرة، لا يجوز الوهم فيهن شك. أي شك بهذه الركعات في أصل الركعات طبعا ظاهر العبارة مبني على فقهيات يبطل الصلاة، ما يحل وعلاج. من وهم في شيء منهن استقبل الصلاة استقباله، يعني يترك ويستأنف، وهي الصلاة التي فرضها الله عز وجل على المؤمنين في القرآن. نفس النكتة بالقرآن، ما بيّن عدد الركعات اللي بيّنوا النبي بوحي من الله، وفوض إلى محمد صلى الله عليه وآله، فزاد النبي صلى الله عليه وآله في الصلاة 7 ركعات، هي سنة ليس فيهن قراءة، إنما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء. فالوهم إنما يكون فيهن، يعني الشك. فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله في صلاة المقيم، تقول العبارة من الأول، زاد في صلاة المقيم غير المسافر. بين فسر شو المقيم، وهذا بهمنا التعبير جدا في أبحاث تأتي إن شاء الله، إن شاء الله تظل على ذكر هذه الرواية. هذه وين بتفيدنا هذه تفيدنا يا إخوان في بحث المقر، لأنه كثير من الفقهاء تعاطوا مع قواطع السفر على أنها تعبدية. في المقابل السيد الحكيم في المستمسك، السيد الخوئي في المستناد، وبعض الفقهاء المعاصرين قالوا بأن المكان الذي لا يصدق عليك فيه عرفا أنك مسافر أيضا من قواطع السفر، ولو ما اسم وطن، ولو ما كان إقامة 10 أيام، ولو هم بيقول في صلاة المقيم، ويفسر المقيم غير المسافر أي الذي لا يسمى مسافرا، ركعتين في الظهر والعصر والعشاء الآخرة وركعة في المغرب للمقيم والمسافر. طيب هذه العبارة السطر الأخير واضح يا أخوان إنه من أصل التشريع الصلاة للمسافر ركعتين فرضا وسنة. فمنين بدو يجي توهم الحاضر؟ نحن منين عرفنا أصلا إنه واجب علينا صلاة؟ ومنين عرفنا عدد الركعات؟ مش من بيان النبي صلى الله عليه وآله بالأصل، وتبعه على ذلك أئمة وأهل البيت عليهم السلام في البيان. ففي شيء يهم، لأنه من الأساس الله افترض ركعتين وفوض للنبي، فزاد في الأصل التشريع، زاد للمقيم ركعتين في الرباعيات، وللمسافر لم يزد شيئا، بقاها مثل ما هي. يعني معقول النبي زاد لخصوص المقيم وما بيّن؟ إذا بصير تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن الحاجة إلى الصلاة والابتلاء بها في الحضر والسفر يومي، مش مسألة قد يبتلى بها في المستقبل. عام البلوى لعموم المكلفين. طيب جيد، نعم. في روايات على نفس النسق أخرى. نعم وجدت في رواية يرويها الشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه ويبدأ في السند باسم سعيد بن المسيب. بين قوسين يا اخوان انتبهوا لهالنكته وهي احد النقوض على منهج صاحب الوسائل في الوسائل. في كم اشكال سيال كل واحد منها ترتبط بمنهج صاحب الوسائل، مع انه صاحب الوسائل أعظم المحدثين المتأخرين من حيث المنهج والدقة والتنظيم والترتيب والتنظيم للروايات. الإشكال يا إخوان إنه صاحب الفقيه بدأ في السند بأسماء كثير من الأشخاص، في جملة كبيرة من هؤلاء الأشخاص تعرض إلى سنده إليهم في مشيخة الفقه، فقال ما رويته عن فلان فطريقي إليه فلان عن فلان عن فلان عن فلان. رويته هو التعبير الأدق درائيا يا إخوان، لأني أتروى من التروية بما ذكره لي شيخي، لأنه مش عم يحكي عما رواه للآخرين، عم يحكي كيف وصله من الآخرين. فرواني به شيخي، فالدقيق في مقام الدراية أن يقال رويته. جيد، يعني رواه لي ورواني به. ويوجد عدد غير قليل من الأشخاص اللي بدأ في الأسانيد بهم ما ذكر طريقا إليه، إذا ما ذكر طريق سقط سهوا، أو هو أساسا بيروي عنه المرسلة ما له طريق لإلهم. جماعة هؤلاء من جملة هؤلاء هذا سعيد بن المسيب يروي عنه عدة روايات ولم يذكر إليه طريقا في المشيخ. الإشكال على صاحب الوسائل بعد ما طرح، الإشكال على صاحب الوسائل يا إخوان أنه لا يفرق بين القسمين. يقول محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن فلان، ما يوهمنا لأول وهلة أن للشيخ الصدوق سندا إلى كل هؤلاء. أنت بنعرف إنه ما إله سند لما منروح نراجع المشيخ وما بنلاقي سند. الشيخ الطوسي إذا راجعنا المشيخ وما لقينا سند منروح للفهرس، لأنه بالفهرس هو أحال بالمشيخ، قال هذا مختصر مفيد، واللي بده يفصل ويتوسع فليراجع طرقي في الفهرس. بينما الشيخ الصدوق ما عنده كتاب مستقل للطرق، عنده بس مشيخة الفقه. فكان حق التعبير أن يميز صاحب الوسائل بين الموارد التي للشيخ الصدوق فيها طريق إلى الأشخاص مثل زرارة محمد بن مسلم لما رأوا معنا بالآمس، وبين مثل سعيد بن المسيب اللي هو أصلا ما له طريق له. فمش لازم يقول محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعيد بن المسيب بلا سند عن سعيد بن المسيب، لأنه ما ذكر هو السند، كيف بدنا نقول بإسناده؟ جاي على أساس واضح من الرواية مرسلة يا أخوان. لكن نفس الرواية يرويها الشيخ الكلي في الكافي عن محمد بن يحيى. طبعا ليش قدمت الفقيه على الكليه؟ مع ان الكليه حق التقدم لهم لانه ماشيين على الوسائل، والوسائل نقلها من الفقيه ثم عقبه من الكليني. قال ورواه الكليني عن محمد بن يحيى وهو العطار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي حمزة، أبو حمزة الثمالي، لأنه عاصر عدة من الأئمة. إحنا نعرف أبو حمزة الثمالي زمان أئمة زي العابدين ودعاء أبي حمزة الثمالي عادة يعني في عموم الأمور، مع أنه أبو حمزة كان شابا يافعا في زمن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، وبقي إلى زمن الإمام الصادق. جيد، عن أبي حمزة ثم اسمه شنو؟ ثابت بن دينار أبو حمزة، أيضا ثقة بالاتفاق ما في كلام. عن سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب قليل الرواية له بكل الكتب الأربعة على حسب شهادة السيد الخوئي في المعجم 14 رواية، ثم حكم عليه السيد الخوئي بالجهالة لأنه وإن ذكر اسمه في رجال الطوسي وربما غيره لكن لم يذكر بتوثيق أو تضعيف، ولم يجد السيد الخوئي بحسب مبانيه طريقا إلى تطبيقه. نحن نوثق سعيد بن المسيب على أساس مبنى رواية أحد أصحاب الإجماع، هذا مبنى خلافي أخوان، أن 18 رجل من أصحاب الإجماع إذا رووا عن شخص ولو بالواسطة بينهم وبين الإمام هل هو توثيق أم لا؟ غير الثلاثة، الثلاثة المعروف بمبناهم أنه اللي بيرووا عنه بشكل مباشر لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، بينما مبنى أصحاب الإجماع منعقد على تصحيح ما يصح عنهم، تصحيح الرواية في محله يوجد أكثر من رأي في تفسير هذه العبارة، وبحث دقيق رجالي في الكبريات والقواعد الرجالية، نحن اخترنا في هذه الكبريات مسلكا عظيم الثمرة انتاب، وهو توثيق من يروي عنه أحد هؤلاء وفيهم الثلاثة لكن من جهة كونه من أصحاب الإجماع، وإلنا أساسا وفقنا سنكوية على الشغل نحن أنه أساسا مسلك الثلاثة مش مسلك ثاني غير مسلك أصحاب الإجماع، لأن الشيخ الطوسي قال ونظراؤهم، وبالصبر والتقصير ما وجدنا نظراء إلا بقية أصحاب الإجماع. سيد الخوئي بيقبل هالمعنى لكن ما بيقبل المبنى، يعني بيقبل أنه الشيخ الطوسي ناظر في عبارته إلى مبنى أصحاب الإجماع، بس في الكل بيفسر الإجماع بتفسير بارد مخالف لمشهور الطائفة، وهو أنه هذا لا يقتضي إلا توثيق نفسه 18 روح بس توفيق، وهذا من الغرائب التفسير يا إخوان، واقعا من الغرائب أنه أجمعت الطائفة على تصحيح ما يصح عن زرارة ومحمد بن مسلم وعبد الله بن مسكان وفلان وفلان لين يعامل الطائفة، والهدف من هالحكي بس توثيق. على كل حال ثم شو التعبير هذا في مقام التعبير عن توثيقهم؟ يعني تعالوا بجاوب بيقول فرق عن غيره انني مجمع على وثاقته، من له ما شاء الله يا سيدنا قديش في ناس مجمع على وثاقتها غيره 18 كثير عندنا رواة مجمع على وثاقتها. طب عبد الله بن سينا مش مجمع على وثاقته، ما ذكره من اصحاب الاجماع، ذكر عبد الله بن مسكان. كثير الحكي بهالموضوع، نحن اخترنا في محله يا اخوان. طبعا المشهور شو بيختار؟ المشهور يختارون بان هذا يعني تصحيح المروي لا الراوي، يعني اذا وصل السند، لان واحد منها ما في داعي بعد نطلع بيت السند، اذا ما بيعني انه اللي رووا عنه وقع وسائط بينهم وبين معصوم فقط، بس فينا نعمل بالرواية وهي الصحة في مصطلح المتقدمين هذه. بينما في محله ذكرنا أن الصحيح مبنى ثالث ذهب إليه بعض المحققين وبعض العلماء، وأشار إليه الشهيد الأول في شرحه للإرشاد المرسوم بغاية المراد، أن هذا توثيق لمن يروي عنه 18 رجلاً، بل هو توثيق أيضاً لمن يقع بينهم وبين المعصوم عليه السلام. يعني غالباً بيروى بواسطة واحدة أو بواسطتين عن الإمام، وغالباً وصلتهم ناس من سنخهم، يعني الطبقة الثانية من أصحاب الإجماع غالباً تروي عن الطبقة الأولى، والطبقة الثالثة غالباً تروي عن الطبقة الثانية غالباً. إذا بنحصر روايات إحصائية عددية، غالباً رواياتهم بواسطة أجلاء نظرائهم. أقامت شواهد في محله في تنقيح المباني الرجالية على هذا الأمر بشكل واضح، يعني تطمئن إليه النفس إن شاء الله. على هذا المبنى نحن بأكثر من رواية وجدنا أن سعيد بن المسيب يقع في سلسلة السنة قبل أحد أصحاب الإجماع، ومنها هذه الرواية، فإن الحسن بن محبوب من أصحاب الإجماع يروي عن هشام بن سالم اللي هو من الأجلاء، يروي عن أبي حمزة الذي هو من الثقات بالاتفاق، عن سعيد بن المسيب عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه. فيمكن على هذا المبنى المختار تصحيح الرواية، وعلى رأي المشهور الرواية صحيحة كمان، لكن مش من جهة وثاقة سعيد بن المسيب، من جهة عدم الداعي للنظر من جهته. عن علي بن الحسين عليه السلام، بل عليهما السلام، يقول فقال له، هذه قرينة على أنه في حكي سري بس ما بيرتبط ببحثنا، وإلا كان قال له متى فرضت الصلاة على المسلمين على ما هي اليوم عليه؟ فقال بالمدينة حين ظهرت الدعوة وقوي الإسلام. الصلاة ما شرعت في مكة؟ لا، مش هيك عم بيقول، عم بيقول على ما هي عليه اليوم. طيب، وكتب الله عز وجل على المسلمين الجهاد، زاد رسول الله، يعني مش أصل التشريع، التشريع الفعلي، رسول الله صلى الله عليه وآله في الصلاة 7 ركعات، في الظهر ركعتين، وفي العصر ركعتين، وفي المغرب ركعة، وفي العشاء إلى آخر 2 ركعتين، وأقر الفجر على ما فرضت بمكة، لأن الفرض أصل الفرض الصلاة بمكة بحسب الرواية، لتعجيل ليش الصبح بقيت ركعتين؟ لتعجيل عروج ملائكة الليل إلى السماء، لأن ملائكة الليل مداموا في غلسة ظلمة بعدهم وإن طلع الفجر، ولتعجيل نزول ملائكة النهار إلى الأرض، ثني ناطرين بس يطلعوا، واللي بيصلي على الشروق شو يعملوا ملائكة الليل؟ بيضلوا ناطرين والله بيطلعوا صلاتهم، ما حدا بيطلع لا ملائكة الليل ولا ملائكة النهار. أول تمطر لليل لتطلع من ملائكة النهار، وكانت ملائكة النهار وملائكة الليل. هذا موضوع تبليغي حلو يعني الحفة على التذكير في صلاة الفجر. وكانت ملائكة النهار وملائكة الليل يشهدون مع رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة الفجر. هذه ثانية كمان، هذه بعض النازلين. فلذلك قال الله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يشهده المسلمين وتشهده ملائكة النهار وملائكة الليل. في رواية ثانية واضح المطلب، ما في كمان مشكلة في هذا الأمر. إذا ثبت أن الصلاة فرضت من السماء مثنى مثنى، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله بينها بوحي من الله غير قرآني، وأضاف إليها بحسب الرواية بعد مدة مش مباشرة، أضاف إليها الركعات، وبقرينة الرواية السابقة بصريحة في ذيلها أنه من الأساس أضاف للحاضر المقيم 2 ركعتين في الرباعيات ولم يضفها للمسافر. إذا فلا ينبغي مع هذا توهم أن قصر الصلاة ورد بتعبير لا جناح في مقام توهم الحاضر. أي توهم للحاضر على الحكي هذا يا إخوان؟ أي التقصير نازل كمان قبل من عائخ بوي قبل ما النبي يضيف الركعتين. طيب جيد، إذا كان الأمر هيك نسأل نحن، هل الصلاة المفروضة من السماء فيها قصر بصلاة السفر أو لا؟ صار واضح أن الصلاة النازلة من السماء قرآنا لم تبين ركعاتها، بوحي غير قرآني بينت مثنى مثنى من النبي، فالصلاة المفروضة من الله مش إمضاء لفعل النبي، المفروضة ابتداء هي من الأصل ركعتين ركعتين. إذا ما فيها قصر هذه بصلاة السفر، هذه إذا فيها قصر فيها قصر وين؟ فيها قصر بصلاة الخوف المطاردة، وهذا قد يأول، لو كنا ببحث صلاة الخوف المطاردة قد يأول النظرية اللي بتقولها هونيك إن صلاة الخوف المطاردة بتصير ركعة حتى يكون قصرت الصلاة التي نزلت من السماء فتحولت إلى ركعة، من ركعتين إلى ركعة بأصل التشريع. وهذا قرينة يا إخوان أخرى هو الروايات على أنه آية القصر مش ناظرة إلى قصر الأربعة إلى ثنتين، فتصلح هذه الروايات معارضا للرواية الأصلية التي جرتنا إلى هذا البحث، فهي على وعلى أنها تنافي الآية لأنها ألغت قيد إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، تنافي أيضا هذه الروايات، فلا بد لنا والله العالم وإن صح سنادها من رد علمها إلى أهلها لأنها ألغت ما هو صريح القرآن، لأن إن خفتم. والغريب يا إخوان أن جملة من أعظم المحققين تعرضوا لهذه الرواية وذكروها تفسيرا للآية ولم يستشكلوا في هذا الأمر. نعم ما تضمنته الرواية بمعزل عن تفسيرها للآية من أن الصلاة القصر مشروعة وأنها تصبح ركعتين وإلى ما هنالك، هذا أمر تكثرت فيه الروايات ومتفق عليه بين العلماء، ما في كلام، بل هو ضروري الفقه. نعم إلى هنا لم يتعرض شيء من هذه الأدلة لكيفية القصر، أنه كيف يكون القصر من نقص شيء شيئا ما أو كما نشاء أو في كيفية محددة شرعا فقهيا، واضح أنه في كيفية محددة ونطقت بعض هذه الروايات اللي جبناها عرضا للاستشهاد على أن النقص يصبح في الركعتين اللتين أضافهما رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا فيه روايات عديدة مش محل كلام مش محل خلاف أحد مع أحد، ما فينا نقرأ روايات كثير مع أنه ما في مطلب استدلالي، ولكننا مع ذلك نقرأ نموذج نموذجين من الروايات في هذا المجال ونحيل إلى الباقي بلا إطالة إن شاء الله يأتي. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته.